إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه هي المحاضرة الأولى في الدلالات في علم أصول الفقه، وهي عبارة عن محاضرتين متتاليتين أتكلم فيها عن أربعة أمور: التقديم، ثم صلب المادة، وأتكلم عن نوعين من الدلالات، ثم أخص مسألة لها صلة بواقع إخواننا العراقيين خاصة، ثم التدريبات والامتحان والمسائل المهمة، وكلها ينظمها نوع الدلالة التي سأتكلم عنها. الوسطية شعار هذه الأمة، ومن الآثار الوسطية في المنهج التشريعي والأصولي موضوع الدلالة. وآفة الفقه اليوم في عدم المواءمة بين اللفظ والمعنى، وتغليب المعنى والشطط به بعيدا عن اللفظ، أو الاقتصار وعصر المعنى على وجه يضيق، الاقتصار على اللفظ على وجه يضيق فيه المعنى. فالوسطية في إعمال النص والمواءمة بين اللفظ والمعنى هو الفقه الجيد، وهو الفقه الصحيح، ومع ذلك فيه انحراف. وأضرب مثالين لأبين ما أريد بداية، ثم أعرج على آفات شهيرة لأصحاب الألفاظ ولأصحاب المعاني، مبينا الثمرة بالمثل، تمهيدا لأن أتكلم في الماهية. فلما نفحص من الداخل، والآن في البدايات سنفحص بالثمرة، والفحص بالثمرة سهل، ولكن معرفة الأمر من الداخل بالماهية يحتاج إلى فهم موضوع الدلالة. المثال الجيد في الاقتصار على اللفظ دون المعنى ما ثبت في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيه إلا الوالد لولده. فالوالد له أن يعود ونقتصر على اللفظ، وأما الوالدة فليس لها أن تعود. فلو سأل سائل: هل للوالدة أن تعود في هبتها؟ نقول: لا، لأن اللفظ إلا الوالد لولده. بينما ثبت في الصحيحين من حديث نعمان بن بشير أنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني نحلت إحدى أولادي نحلة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنحلت سائر أولادك مثلها؟ قال: لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تحب أن يكون لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: إني لا أشهد على جور، أو قال: أشهد غيري، في ألفاظ مشهورة في الصحيح. فقوله صلى الله عليه وسلم: ألا تحب أن يكون لك في البر سواء، يشمل لو أن الأم نحلت أحد أولادها نحلة فهي أيضا ممنوعة. ففي الحالة الأولى اقتصرنا على إعمال اللفظ، وفي الحالة الثانية أعملنا المعنى وهو البر. الحاصل من خلال مسيرة الفقه بالمدن الطويلة اجتمع عندنا تراث عظيم، فتاوى كبيرة لحقها تنقيح وتحقيق وتصويب وتخطيط. تمثل الأمر في مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام ابن القيم اعتنوا عناية شديدة بتراث ابن حزم، ولا سيما بالآثار النقلية من الأحاديث والآثار، ولكنهم لم يجودوا جموده، فخطأوه بهدوء دون أن يسموه. من خلال حصيلتي ومشوار فقهي مع كتب ابن القيم وابن تيمية، جل الآثار التي عندهم لابن حزم، ولكنهم صوبوا وسددوا مسيرته، عظموا احتجاجه بالدليل، ولكن جموده نبذوه. وبين ذلك بما لا مزيد عليه ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين، الذي سمعت من بعض المشايخ على لسان الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يقول: كتاب الإسلام إعلام الموقعين. الأخطاء التي تعتري اللفظ قسمان. الخطأ الأول أن يقصر باللفظ عن معانيه، أن يقصر باللفظ عن معانيه. مثاله قوله تعالى: إنما الخمر والميسر، فمن جود من الفقهاء على أن الخمر هو نوع من أنواع النبيذ كأن يكون من التمر أو العنب فحسب دون غيره، جمود على لفظه وأهمل معنى الإسكار وعلة الإسكار، فهذا فيه قصور في إعمال اللفظ عن معانيه. وكذلك الميسر، فالميسر ميسران، ميسر قمار وميسر لهو، فكل لهو باطل عند السلف ميسر، كما ثبت عن بعض التابعين عند البيهقي في السنن الكبرى وعند الخرائط في مساوئ الأخلاق، وقرر ذلك بما لا مزيد عليه ابن قتيبة أديب أهل السنة في كتابه الميسر والقداح، وابن القيم في كتابه الفروسية. فمن قال مثلا إن الميسر فقط في النرد وما عداه من الألعاب الباطلة ليست ميسرا، فهذا قصور باللفظ عن أحد معاني. هنالك خطأ ثاني في اللفظ، أن يحمل اللفظ ما لا يحتمل، وأن يدخل في أفراده ما ليس منه، كمن أدخل التحليل في قول الله عز وجل: فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فقال المحلل: زوج وقد نكح، فهذا قد أدخل هذا النص في عموم آية وحملها ما لا تحتمل، وكإدخال بيع العينة في قول الله عز وجل: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. فمن أدخل العينة في التجارة الحاضرة مع وجود الإجابة والقبول، فهذا قد حمل النص ما لا يحتمل. وهذان الخطأان أيضا يحتمل، يعني يكونان في المعنى، فمنهم من ضيق المعنى وقصر به، والعجب ولا يعرف ذلك إلا الممارس. فقه الأئمة بالجملة، فقه الشافعية والحنابلة من جهة، يغلب عليه إعمال اللفظ، وفقه المالكية والحنفية بالجملة يغلب عليه إعمال المعنى. فالعجب من الحنفية الذين يتوسعون في إعمال المعاني من فقههم أو من استنباطهم أو من جمودهم على لفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. فالمرأة إن كانت لها فراش شرعي فإن زنت فالزاني له العاهر، له الرجم، لأن الغالب الذي يطمع بأن يزني بامرأة متزوجة رجل متزوج، فله الحجر. وللعاهر والولد للفراش. العجب من الحنفية أهدروا المعنى فقالوا: لو أن امرأة زنت وكانت في أقصى المشرق وزوجها في أقصى المغرب، وقد غاب عنها زوجها 10 سنوات، فالولد لمن هو في أقصى المغرب الزوج إعمالا بهذا الحديث. والحديث معقول المعنى، الرجل يطأ مرة والمرة والمرة، والعاهر وطأ مرة ولعله تمكن تمكنا تاما أو لم يتمكن، فإهدار المعنى وجعل الولد مع هجر الزوج صاحب الفراش الفراش مدة طويلة لا يمكن أن يقع بها حمل، وإنما يكون الحمل للعاهر، فهذا فيه إلغاء للمعنى وهذه علة عليلة. أما تحميل المعاني ما لا تحتمل فكثير، وقد ذكر طائفة منها السيوطي في كتابه الإكليل في الاستنباط من التنزيل، مثل قول بعضهم أن من صلى عاريا بالليل فصلاته صحيحة لأن الله قال واجعلنا الليل لباسا، وكذلك قول من قال مثلا كما في تخريج حديث من أحيا أرضا مواتا فهي له، ذكر الزيلعي في خاتمة تخريجه لهذا الحديث أن بعض أمراء بني العباس وكان قد هرم وكان لا يطيق أن يأتي النساء، اجتمعنا عليه ذات مرة مجموعة من الجواري فبقينا يداعبنه حتى انتصر ذكره، فتعجب من يطأ منهن، فقالت واحدة له من أحيا أرضا مواة فهي له. فهذه الاستنباطات وعلى وزانها كثير موجودة على ألسنة بعض الناس، ولذا لابد من ترسم قواعد مطروقة معلومة عند السابقين مدونة في بطون الكتب، نعرف بها كيف نستنبط الحكم من النص وكيف يمكن أن نستفيد من كافة ما يحمل النص من ألفاظ. الاستنباط منه الظاهر الجلي المسمى بعبارة النص، منطوق النص يعرفه كل عربي، ومنه المأخوذ من اللفظ لكن الدلالات خفية وليس الظاهر، وهي إشارة النص وكذلك دلالة النص ودلالة الاقتضاء. هذا ما يخص اللفظ. موضوعنا اليوم في عبارة النص، منطوق النص، وفي إشارة النص. علم الأصول دخل فيه ما ليس من الأصول، ولب علم أصول الفقه المباحث المشتركة بين الكتاب والسنة من مثل الدلالات العام الخاص المطلق المقيد الناسخ المقيد الناسخ المنسوخ الظاهر المؤول تأويل، هذه كلها من لب علم أصول الفقه. وأكاد أقول أن من أتقن المباحث المشتركة في علم أصول الفقه كاد أن يلم ويأخذ رأس مال علم الأصول. فالمباحث الفلسفية والمنطقية والكلامية في سائر الأمور أظهر منها في المباحث المشتركة في علم الأصول. يقول ابن خلدون: واعلم أن فن أصول الفقه من الأصول المستحدثة في الملة، كعلم مصطلح الحديث كعلم الناس. قال: وكان السلف في غنية عنه، بما أن استفادة المعاني من الألفاظ لا يحتاج فيها إلى أزيد مما عندهم من الملكة اللسانية، وأما القوانين التي يحتاج إليها في استفادة الأحكام خصوصا فمنهم أخذ معظمها. معظم أصول الفقه في القوانين الأحكام التي تستنبط من النصوص معظمها أخذ من السلف. أنت تعيش في بلد حار، المطر لا ينزل أبدا، لا يجوز لي إن بقيت أراك في ثوب أبيض خفيف أن أقول ليس عندك معطف، لما ينزل المطر ولا تلبس المعطف أقول ليس عندك المطر. هم كانوا في غنية وكانت القواعد عندهم معروفة بالدربة وبالمشاهدة. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفهمون كانوا يفهمون العربية سليقة ويفهمون مقاصد الشرع، وعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم وفهموا مراده، وكان النبي يرشد من أخطأ منهم كما قال لعدي بن حاتم إنك عرض القفا، إلى آخر ما يمكن أن يذكر في هذا الباب. يقول: فلما انقرض السلف وصبر الأول لما انقرضوا وماتوا وانقلبت العلوم كلها صناعة احتاج الفقهاء المجتهدون إلى تحصيل هذه القوانين والقواعد لاستفادة الأحكام من الأدلة، فكتبوها فنا قائما برأسه سموه أصول الفقه، فجعل استنباط الأحكام من الأدلة، وهذا هو لب موضوع الدلالات، جعله هو أصول الفقه. فإذا الدلالات هذه موضوعها مهم جدا، وسيأتي معنا من خلال الأثار أن هذه الدلالات كانت مقررة عند الأصحاب رضوان الله تعالى عليه. لا أريد أن أسترسل، أمسك، أكتفي بهذا التقديم. آتي فأقول: الدلالات قسمان كليان. القسم الأول الدلالات اللفظية، والقسم الثاني الدلالات غير اللفظية. القسم الأول أربعة أنواع: عبارة النص أو منطوق النص، والقسم الثاني إشارة النص، والقسم الثالث دلالة النص، والقسم الرابع دلالة الاقتضاء. عبارة النص أو المنطوق هو المعنى الذي قصده المتكلم باللفظ أصالة أو تبع. الآية لما ترد فيكون المقصود منها حكم شرعي أصالة، وردت هذه الآية من أجل هذا المعنى. ومنطوق النص ومفهوم النص يعرفه كل من يعرف اللسان العربي، وقد يشتمل النص آية أو حديثا على حكم أو على حكمين أو على ثلاثة، ونستطيع أن نعرف من خلال القرائن والدلائل ودلالة السياق والسباق المعنى المقصود أصالة من الآية. المعنى التبعي قد يكون جيء به كتمهيد للمعنى الأول وتوطئة له، فالنص يعتبر عبارة لهما. فالمعنى الذي سيق النص من أجله أصالة أو تبعا وتكون الدلالة منه ظاهرة يعرفها صاحب اللسان العربي، فهذا هو منطوق النص أو عبارة النص. منهم من يسميه المنطوق الحرفي للنص، المعنى الحرفي للنص. مثلا لو قلنا قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، إيش العرب يفهم من هذه؟ المعنى لماذا جي من خلال السياق والسباق وأحل الله البيع وحرم الربا، إيش يستفيد؟ يستفيد ثلاثة أشياء: الأول إن البيع حلال، الثاني إن الربا حرام، الثالث التمييز بين الربا والبيع، ليس البيع كالربا. فهذه الأحكام الثلاثة مقصودة للشارع ابتداء، يفهمها كل عربي إن قرأ الآيات بسياقها وسباقها، يفهم أن البيع حلال، أن الربا حرام، أن البيع ليس كالربا. آتي بمزيد من الأمثلة لما أذكر الإشارة، وسآتي بأدلة فيها أحكام تؤخذ من المنطوق وأحكام تؤخذ من الإشارة. ونسمع منكم بعد أن نشرح موضوع الإشارة. موضوع معنى الإشارة، إشارة النص تكون دلالة اللفظ على معنى أو حكم غير مقصود أصالة ولا تبعا، لكنه لازم ذاتي متأخر للمعنى الذي سيق من أجله، لازم عقلي لا بد منه. كل إنسان يتأمل يعلم أن هذا النص بإشارته يدل على كذا وكذا، لكن النص لم يسق أصالة لهذا الحكم. وهذا النوع من الأحكام الذي يؤخذ من إشارة النص لا يمكن الوقوف عليه إلا من قبل الفقهاء والعلماء ومن لهم ملكة. وقد يكون هذا المعنى ظاهرا وقد يكون خفيا. وهذا وقع مع علي، إما مع عمر وإما مع عثمان، فأهل الكوفة يرونه عن عثمان وأهل المدينة يرون الخبر عن عمر، والإسناد صحيح وفصل في طرقه بما لا مزيد عليه ابن عبد البر في كتابيه التمييز والاستذكار. لما جيء لامرأة ولدت وقد حملت 6 أشهر إما لعمر وإما لعثمان، والراجح من الصنعة الحديثية أنه جيء به لعثمان، فهم عثمان أن يرجمها لأنها إيش؟ زانية. وفي هذا دلالة على حجية القرائن عند العلماء، فقد جلد عثمان بالتقيؤ الخمر، والحمل قرينة للزنا. وهذه المرأة وضعت 6 أشهر والولد يوضع بعد 9 أشهر، وزوجها تزوجها من 6 أشهر. فإعمال للقرائن أراد عثمان أن يرجمها، فبلغ الخبر من؟ علي. فعلي رضي الله تعالى عنه قرأ قول الله عز وجل: وحمله وفصاله 30 شهرا، وقوله تعالى: وفصاله في عامين. حمله وفصاله 30 شهرا، وفصاله في إيش؟ في طعامه، يعني في كم؟ في عامين، 24 شهر. كم بقي للحمل؟ 6 أشهر. فقال علي بن عثمان: دل كتاب ربنا على أن أقل الحمل 6 أشهر. وتلا عليه الآيتين: حكم شرعي مذكور في كتاب ربنا بدلالة المنطوق ولا بدلالة الإشارة، معنى لازم للنصين لكنه متأخر عنهما، والمعنى عقلي محض. فهذه الدلالة كان يعرفها علي وأقرها عليه الصحابة، ولكن علي متى عمل بها؟ لما نزل المطر، لما كاد أن يحصل الرجم، فقال لعثمان: لا، كلام ربنا يدل على أن هذه المرأة ليست بزانية، وفي كلام ربنا أدلة أو أحكام عظيمة وجليلة. وقد ندم شيخ الإسلام على أنه قد ضاع شيء كبير من وقته دون أن يفسر القرآن الكريم، بل ظفرت بكلام للشافعي نقله الشاطبي يقول: ما من آية ما من حديث إلا وله صلة بآية، ولكن يعرفه من يعرف ويجهله من يجهل. فالتأمل لكتاب ربنا ضعيف، وطالب علم الحديث ينبغي أن يعرف القواعد العامة والأسماء، ثم يدمن النظر في الأمثلة حتى تحصل على الملكة. ولذا سأكثر من الأمثلة إن شاء الله. المعنى النص دلالته مطابقة، الحكم المأخوذ من عبارة النص دلالته مطابقة للنص، الحكم الإشاري دلالته ليست مطابقة، دلالته لازم متأخر ليس فيه مطابقة أبدا. أذكر لكم أمثلة وأبدأ بمثل المثل حتى أصل للمسألة التي تخص كل من احتلت أراضيهم فأوليها عناية زائدة وأجمع ما ورد فيها من نصوص، لأقف وإياكم إن شاء الله تعالى على الفهم الجملي، ولا يمكننا من خلال هذه الدورة أن نحصل الملكة والدربة. الفقه إخواني قواعد، ومن امتلأت حافظته بعلم الأصول أو باللازم من علم الأصول وبالقواعد الفقهية والتطبيقات وأدمن النظر في ذلك ثم حصل بعد ذلك عنده التزاوج بين الفهم والحفظ وتولدت عنده نتائج وعرضت هذه النتائج على قرائح العلماء السابقين وعلى تقريراتهم المدونة في بطون الكتب، فإن وجد الموافقة فليحمد الله وليحافظ على هذه الملكة، فإن الله تعالى قد اختصه وقد رزقه ما لم يرزق غيره. أقول نبدأ بالمثل الأول في الإشارة. يقول الله عز وجل: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. ما هي الأحكام المستنبطة من هذه الآية بمنطوق النص؟ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. الأحكام التي تستنبط من منطوق هذا النص: أولا، لا جناح على الرجل إن طلق قبل الدخول المشروع، الرجل بعد أن يكتب الكتاب وقبل أن يدخل فلا حرج عليه إن طلق، مشروعية طلاق الرجل زوجته قبل الدخول. هذا الحكم مأخوذ من إيش؟ من المنطوق. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني: مشروعية طلاق الزوج قبل أن يقدر لها مهرا. قال: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. ما قدرتم أنتم، ما فرضتم، ما قدرتم الميراث، إذن ينعقد الطلاق مع عدم تقدير المهر. هذا المعنى إيش؟ هذان حكمان مستنبطان من الآية بمنطوق النص. ما هو الحكم الإشاري المستنبط من هذا النص؟ ما هو الحكم الإشاري؟ انعقاد الزواج مع عدم تسمية المهر. هل في الآية ذكر الزواج؟ لا. هل للآية ذكر في صلة للمهر إن سمي أو لم يسمى بالزواج؟ لا. لما رتب الله طلاقا على نكاح وقع دون تسمية المهر وجعل الله تعالى هذا الطلاق معتبرا دل ذلك بإشارة النص على أن الزواج مشروع ولازمه أن تعيين المهر ليس بلازم لصحة النكاح، فدلت الآية بإشارتها على أن تسمية النكاح على أن عدم تقدير المهر صحيح ويكون العقد لا شيء فيه إن وقع ذلك. الآية لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. لازم العقل لللفظ بما لم أو تفرضوا لهن فريضة أن العقد قد تم وأن الزواج صحيح مع عدم تسمية المهر. نأتي بآية. المسلمون اليوم بحاجة ماسة للدليل الإشاري الذي فيها. الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وتتمت الآية بالبينات والزبر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ماذا تدل هذه الآية بمنطوقها؟ وجوب الوجوب أو أن يجب على الجاهل أن يسأل العالم، يجب على ما على من لم يعلم أن يسأل أهل الذكر فيما اختصوا فيه وعلموا. ما هو الحكم الإشاري من الآية؟ وجود الفقهاء في الأمة واجب. كيف يصيرون الفقهاء؟ كيف يمكن أن تسأل يا من لم تعلم من يعلم إن لم يكن في الأمة فقهاء؟ ولذا قرر بعض أهل العلم كالخطيب حرمة السكنة في بلدة لا فقيها فيها. أنت لا تسكن في بلدة لا يوجد فيها الطعام والشراب، والأهم من الطعام والشراب كما قال الإمام أحمد الدين والعلم. فالآية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون دلت بمنطوقها على وجوب أن يسأل الجاهل العالم، ودلت بإشارتها على وجوب وجود الفقهاء في الأمة، وهذا وجوب كفائي والأمة مقصرة فيه. ومن وجد في نفسه رغبة ومكنة لإسقاط هذا الواجب عن الأمة فيتعين عليه وجوبا أن يستمر في هذا الباب حتى يرفع هذا الإثم عن الأمة. وقد قرر شيخ الإسلام في 28 صفحة 368 من مجموع الفتاوى أنه من بدأ بالحج فيجب عليه الإتمام، ومن بدأ بالجهاد فيحرم عليه الانهزام، ومن بدأ في الطلب فيحرم عليه الرجوع. واستدل بقول النبي بقول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله والعمرة لله في قراءة ورش والعمرة لله، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من تعلم الرمي ثم تركه، فمن بدأ في الجهاد فيحرم عليه أن يرجع. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج ابن حبان عرضت علي أعمال أمتي فوجدت سيئها رجل أعطي القرآن ثم لم يقم به فنسيه. فإذا يجب في الأمة أن تكون هنالك طائفة تسأل وتستفتى. نأتي لمثال ثالث. ما زالت المشاركة ضعيفة وأخرها لعل الأمثلة يعني تقوي إن شاء الله تعالى وتفتح البصيرة، وصلى الله أن ننور بصيرتنا وبصيرتكم. لا يمكن للإنسان العادي أن يفهم الدلالات الإشارية، العربي بعربيته، لكن الفقيه الذي يدمن النظر في الأحكام وتوجيه الأحكام يحسن. وهذا الإحسان ومجرد انقداح الأمر في النفس لا يكفي، لابد من العرض على تقديرات العلماء كما قلت. الله عز وجل يقول واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. ما هي الأحكام المستنبطة من الآية بمنطوقها؟ أولا، المرأة التي يئست من المحيض لكبر سن فعدة طلاقها 3 أشهر. المرأة التي دخل اليأس في الحيض فاضطرب الحيض عندها تتحول من الحيض إلى إيش؟ إلى 3 أشهر إن ارتبتم. هذا حكم ثاني مأخوذ من المنطوق. الثالث، واللائي لم يحضن، المرأة التي لم تحض لا ليأس وإنما لصغر سن إن طلقت فعدة طلاقها 3 أشهر. هذه أحكام 3 مأخوذة من منطوق النص. ما هو الحكم الإشاري المأخوذ من الآية؟ تفضل أبو يوري.
جواز زواج التي
ومن التي لم تحض؟ الكبيرة، اليائس، الصغيرة. دلت الآية بالإشارة، بدلالة الإشارة إلى جواز نكاح الصغيرة التي لم تحض بعد، لأن الله جعل طلاقها معتدا به ورتب على طلاقها إيش؟ عدة. فإن جاز طلاقها جاز نكاحها. هل يذكر في الآية هل للنكاح ذكر؟ لا. لذا لو امرأة رضيعة، لو بنت رضيعة أراد أبوها أن يزوجها له ذلك، رضيعة، لشمول قول الله تعالى واللائي لم يحضن ولكن تتزوج من ولاية، ولما تكبر وتطيق الوضع تستأذن، لكن هي زوجة. وقد جوز الأئمة 4 نكاح الصغيرة التي لم تحضن، والمعمول به في القوانين، في قوانين الأحوال الشخصية المأخوذة من الشريعة الإسلامية عدم جواز ذلك لفساد دماء الناس. ولم يقل بمنع النكاح، نكاح الصغيرة، إلا أبو حاتم الأصم وعثمان البتي، ولعل كثيرا منكم أنتم طلبة علم لم يسمع بأسمائهم. وأما جل فقهاء الأمة قديما على جواز ذلك، ودل على جواز ذلك دلت الآية الكريمة. مما ينبغي ذكره أن اللازم الذاتي المتأخر للمعنى الذي سيق النص من أجله فيه اجتهاد وإعمال نظر، وقد يقع تزاحم في المحل الواحد، وقد يقتصر بعض الفقهاء على استنباط حكم شكي من نص آية أو حديثا بدلالة إشارة ويزاحمه في محله نص على خلافه بمنطوق العبارة. وإن وقع ذلك فماذا الذي يقدم؟ المنطوق، ولا يقدم ليش؟ الإشارة. يقدم المنطوق ولا يقدم الإشارة. نأتي للمثال وأفصل فيه لأنه يخص كما ذكرنا حال كثير من بلاد المسلمين، وسأظهر على عجلة اختيار أقوال الأئمة المحققين، الله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. الله عز وجل يقول للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. حتى نفهم المعنى الظاهر ونفهم الأحكام التي تؤخذ من منطوق النص لابد أن نرجع إلى الآية التي قبلها. قال الله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب.